بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس فيه تتمة لقراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، للحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد من كتاب الصلاة، وانتهت بنا القراءة إلى الحديث السابع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
أظن الحديث الذي يسبقه، لعله الحديث السابع. أنت عندك الحديث السابع هكذا ترتيبه؟
الثامن.
لا، هو الحديث السابع أظن، السابع.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه نحوه. لا، قال الشارح رحمه الله: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله: فابدأوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح. وكذلك أيضا صح: فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا، والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم، فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني، الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث السابع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه، أي نحو هذا الحديث. إشارة أو لفتة يذكرها أو يرددها دائما الحافظ ابن الملقن، وهو تنبيه لطيف. يقول: إذا ورد صحابي، إذا جاءت رواية عن صحابي وكان أبوه صحابي، لا ينبغي الاكتفاء بالترضي عنه فقط، وهذا يحدث أحيانا. لأن ابن عمر إذا قلنا أنه راوي هذا الحديث نقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه هو الراوي، لكن قال: تنبه، ترضى عنه وعن أبيه. وهذه لفتة طيبة من الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: قال: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة. ها هنا الألف واللام إما أن تأتي للعهد ولا معهود سابق، العهد لا معهود سابق، فيبقى بين أن يحمل هذا الكلام أو هذه الألف واللام إما على الاستغراق أو على الجنس تعريف الماهية، أو أن يخصص بها صلاة معينة وهي المغرب أو العشاء. فيقول: لا ينبغي حملها الألف واللام هنا على العموم، أي على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية. وتعريف الماهية يقصد بها اسم الجنس، اسم الجنس كالمرأة، نقول: المرأة هذا اسم جنس. وتعريف الماهية أو اسم الجنس يطلق أو يعرف به جنس الجنس الذي أطلق عليه هذا اللفظ من غير اعتبار لأفراده. نقول: الذهب، الفضة، البر، الشعير، المرأة، الرجل، هذا اسم جنس. فيقول هذا الحديث لا يحمل لا على الاستغراق، الألف واللام هنا لا تحمل لا على الاستغراق ولا على تعريف الماهية أي اسم الجنس. قال بل ينبغي أن تحمل على المغرب، قوله إذا حضر إذا أقيمت الصلاة أي إذا أقيمت صلاة المغرب. طيب ما الذي خصص هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء، ومن المعروف أن العشاء إنما يوضع أو يحضر بالليل على خلاف الغذاء، فقال يحمل هاهنا على المغرب أو العشاء لدلالة الحديث عليه. قال فابدأوا بالعشاء وذلك يخرج صلاة النهار، فلا يطلق فلا يراد بهذه اللفظة لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، ويبين أنها غير مقصودة. طيب إذا قلنا العشاء يبقى التردد هاهنا بين أي الفرضين، هل المغرب أو العشاء؟ قال ويبقى التردد بين المغرب والعشاء فيترجح حمله على المغرب، والترجيح لا بد أن يكون له دليل أو سند، فأورد هاهنا بعض الأحاديث الصحيحة التي دلت على أن المقصود باللام هاهنا الألف واللام أي صلاة المغرب دون بقية الصلوات. قال لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا، ومن المعروف أن المقصود بها هنا العشاء إذا كان صائما هو الإفطار، والغالب أنه يوضع بعد أذان المغرب أو بعد دخول وقت المغرب، فيحمل أيضا هاهنا لفظ الصلاة على المغرب لدلالة هذا الحديث. قال وهو حديث صحيح، وهو صحيح أخرجه مسلم، وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب. قال والحديث يفسر بعضه بعضا، بمعنى إذا بهذه الرواية المطلقة قيدت هذه الصلاة أو هذا العموم بصلاة المغرب أو العشاء، ثم حملناه أو قيدناه بصلاة المغرب لدلالة هذه الأحاديث عليها. قال والظاهرية أخذوا بظاهر هذا الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، أخذوا بهذا الظاهر، بل وذهب بعضهم قالوا لو قدم الصلاة على العشاء لكانت صلاته باطلة. لكن ها هنا أيضا وقفة فيما وجهه الشيخ تقي الدين من حمل الألف واللام ها هنا في الصلاة على صلاة، تخصيصها بصلاة أو تقييدها، إن شئت أن تقول تقييدا أو تخصيصا كلاهما صحيح، على صلاة المغرب دون بقية الصلوات. وسيأتي بيان أن التعميم يكون بالقياس لا بالعموم بظاهر هذا اللفظ. تعقبه الفاكهاني وهو مالكي، وله شرح على عمدة الأحكام اسمه رياض الأفهام، شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب لطيف. وميزة هذا الكتاب أو ميزة الفاكهاني أنه يستطرد ويذكر من الملح والطرائف والحكايات ما يتعلق بالمسألة التي يريد قصدها. تعقب الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، قال بل تحمل على العموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، فالألف واللام ها هنا للاستغراق لكل الصلوات. قال ذلك للمعنى المراد، فإن المعنى الذي من أجله قدم العشاء على العشاء أو على الصلاة هو أن المرء تتوق نفسه إلى هذا الطعام، فإذا صلى مشوشا، فلذلك عمم قال بالعموم هذا اللفظ يحمل على عموم الصلوات. اللفظ هنا يدل على العموم. سيأتي من كلام الشيخ تقي الدين الآن بعد قليل أن تعميمه جاء عن طريق القياس، وسأبين إن شاء الله تعالى الفرق بين إذا قلنا الصلاة ها هنا للعموم، الألف واللام ها هنا دلالتها على العموم، وبين ما سيذكره الشيخ تقي الدين بعد قليل في أن التعميم ها هنا يكون بالقياس لا باللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها، وهي قوله: وأحدكم صائم فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر ثورة الجوع. ونقل عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا.
إذا كان بالعموم قال اللفظ يدل على صلاة المغرب دون غيرها، لكن يستنبط من هذا الحديث معنى فيقاس عليه بقية الصلوات بالقياس. قال: وأما أهل القياس والنظر، وهم جمهور الأمة بمعنى على خلاف الظاهرية، هم الذين منعوا القياس. قال: فإنهم نظروا إلى المعنى، المعنى الذي سيق من أجله الحديث. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بتقديم العشاء على العشاء أو على الصلاة، المقصود به حتى لا تتشوش، حتى لا يتشوش المصلي ويصلي ونفسه تتوق إلى هذا الطعام فلا يدري ماذا يصلي، فنظروا إلى هذا المعنى ثم عمموا به على كل الصلوات. قال: وفهموا أن العلة هي التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأحدكم صائم، إذا حضر العشاء وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء، لأن الغالب أن الصائم يكون بعد طول جوع نفسه تتوق إلى الطعام، فلذا يبدأ بالعشاء أو بالأكل قبل أن يصلي حتى لو فاتته الجماعة. قال: فتتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصروا أيضا على مقدار ما يكسر ثورة الجوع. فإذا حضرت الصلاة وكانت نفسك تتوق إلى الطعام، فخذ من الطعام ما يكسر ثورة جوعك حتى وإن فاتتك الصلاة، إن أدركتها فالحمد لله، وإن لم تدركها فأقل الأحوال أن تكسر ثورة هذا الجوع حتى تصلي وأنت مطمئن. قال: ونقل عن مالك: يبدأ بالصلاة، وكأنه نقل على صيغة التمريض أو رواية ضعيفة، وهذا الصحيح أن الرواية عن الإمام مالك رواية ضعيفة، أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا، فإن كان طعاما خفيفا يبدأ بالطعام ثم يصلي. طيب. الشيخ تقي الدين يقول: بالقياس أهل النظر والقياس عمموا على بقية الصلوات. والحافظ الفاكهاني يقول: بل ها هنا اللفظ الصلاة تدل على العموم، وكأني استشففت من كلام الفاكهاني أنه استنبط هذا المعنى ثم عاد على هذه اللفظة بالتعميم. صحيح، سياقها يدل على التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول: إذا حضر العشاء، إذا وضع العشاء وأذن للعشاء أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، سياق الحديث يدل على أن المقصود به إما المغرب أو العشاء، ثم جاءت الرواية فبينت فخصصت هذا ظاهر هذا اللفظ. لكن كأن الشيخ الفاكهاني استنبط هذا المعنى ثم عاد إلى أصل اللفظ والصلاة فقال بل هي على العموم من أجل هذا المعنى. طيب هل ثمة خلاف؟ هذا يقول بالقياس فيقاس عليها بقية الصلوات، والحافظ الفاكهاني يقول بل هي بالعموم فتعم كل الصلوات. الظاهر لا خلاف بينهما، الظاهر أنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة، لكن الخلاف يتأتى إذا عورض في وقت المعارضة، إذا جاء حديث آخر يعارضه أو مسألة أخرى تعارضه، فإن دلالة العموم أقوى من دلالة القياس، فحينئذ إذا تعارضت هذه المسألة مع نص آخر أو حديث آخر أو مسألة أخرى، فإن دلالة الصلاة على العموم اللفظي بالعموم اللفظي على شمولها لكل الصلوات أقوى من دلالة القياس، فحينئذ يأتي الخلاف في هذا الموضع فيقال أن دلالة العموم أقوى من بقية الدلالات بخلاف دلالة القياس. أما في هذه المسألة فلا يظهر لي خلاف فيها، لأن هذا يقول بالتعميم بجهة القياس فيعم كل الصلوات، والفاكهاني يقول بل عمومها باللفظ فلذلك تعم كل الصلوات. وأيضا تأتي القاعدة التي سبق وأن أشرنا إليها لكنها جاءت في التخصيص، وإذ كنتم تتذكرون قلنا أن المعنى المستنبط إذا استنبط معنى من حديث أو من نص فإنه يعود على عمومه بالتخصيص، وضربنا لها أمثلة مضى. لكن هل تأتي هذه القاعدة، وما وقفت عليها والله ما أدري، لكن يعني توليدها من حيث الظاهر أنه يصح، لأنه إذا صح أن يستنبط معنى من حديث فيعود على أصله بالتخصيص، وقلنا صحيح مسألة خلافية لكن الصواب أنه صحيح، فأيضا يأتي ها هنا هذا المعنى المستنبط يعود على أصل اللفظ بالتعميم فلا يخصص. الظاهر أن هذه القاعدة تأتي في هذا الموضع، إذا وقف أحدكم على هذه القاعدة فليبلغنا إياها. القاعدة السابقة إذا استنبط معنى يعود على الأصل بالتخصيص، ذكرنا فيها الخلاف وذكرنا أقوال أهل العلم، لكن الكلام الفاكهاني وإن لم يشر إلى القاعدة لم يصرح بها، لكنه فيما يظهر أنه كأنه استنبط هذا المعنى، وأنها هذا المعنى وهو التشويش الذي يعود على المصلي، فعاد على هذا اللفظ بالتعميم وهو خاص، عاد عليه بالتعميم، قال بل يدل على الأعلى العمومي، فربما تتولد هذه المسألة هذه القاعدة عن تلك. ما وقفت على نقل فيها، لكن إذا وقف أحدكم على نقل فليبلغنا إياه مشكورا. طيب يبقى مذهب الظاهرية في هذا الموضع. الظاهرية هم الذين يقفون على ظواهر النصوص، ما عندهم شيء اسمه استنباط ومعنى، يعني استنباط وقياس ما عندهم هذا، فلذلك جاءوا في هذا الموضع أمره صريح أنه يقدم العشاء على العشاء. طيب إذا صلى العشاء قبل العشاء قالوا صلاته باطلة، وهذه أيضا من مبالغاتهم رحمهم الله تعالى.
واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح لكن ليس بمحل الخلاف المشهور، وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي هذا الاستدلال نظر، لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل في مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن لا يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق، على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث.
أيضا استدل بهذا الحديث، سبق وأن ذكرنا أن بعض أهل العلم يقولون أن وقت المغرب يدخل بأول الوقت فلا يجوز تأخيره عن أول الوقت، أن صلاة المغرب يجب أداؤها في أول الوقت ولا تؤخر. لكن ظاهر هذا الحديث استدل به من قال أن وقت المغرب موسع، وأنه يجوز للمصلي أن يؤخره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وهو صائم فليبدأ بالعشاء قبل الصلاة، وهذا يقتضي أقل الأحوال أن تؤخر صلاة المغرب حتى ينتهي من أكله ومن طعامه ومن عشائه، فدل ذلك على أن الوقت وقت المغرب موسع. هكذا استدل به من استدل على أن وقت المغرب موسع. وها هنا توجيه جيد للشيخ تقي الدين، قال فيه إن أريد مطلق التوسعة فصحيح، يعني بمعنى أن وقت المغرب موسع بغير تقدير وقت، هذا صحيح، الاستدلال بهذا الحديث صحيح، لكن ليس هذا بمحل الخلاف المشهور، لأن الذين أوجبوا صلاة المغرب أوجبوا أداءها من أول دخول الوقت هم قلة من أهل العلم، فالخلاف ليس يعني مشهورا. صحيح، هذا رد عليهم. وإن أريد أن المقصود بهذا الحديث التوسع بأن وقت المغرب موسع حتى مغيب الشفق، فإن هذا الحديث لا يسعفهم ولا يؤيدهم في ذلك، فإن في هذا الحديث أو هذا الاستدلال نظر. إذن كلام الشيخ تقي الدين من وجهين، إذا قصد به مطلق التوسع بمعنى ليس مقدرا بوقت يجوز تأخيره، هذا صحيح، قال لأن الطعام لا بد للمسلم إذا أراد أن يطعم طعاما أو أن يقضي من سورة جوعه لا بد أن يأخذ وقتا منه، فالقول بأن صلاة المغرب إنما تجب في أول الوقت كما ذهب إليه بعض أهل العلم هذا الحديث يرد عليهم. لكن من يقول في هذا الاستدلال أو في هذا الحديث استدلال أو دليل على أن وقت المغرب موسع إلى مغيب الشفق، فإن هذا الحديث لا يسعفهم، فقال في هذا الاستدلال نظر، لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل في مقدار ما يتناول به لقيمات يكسر بها سورة الجوع. والغالب أن يعني من قال إنما هي لقيمات حتى يكسر به سورة الجوع هذه ما تأخذ إلا دقائق منه، فلذلك لا يمكن أن يقضي في طعامه حتى مغيب الشفق، فقال فعلى هذا لا يلزم ألا يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق، فإن في هذا الاستدلال نظر ولا يسعفهم هذا الحديث على أن المقصود به التوسعة أو أن وقت المغرب موسع إلى غروب الشفق. قال على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث الذي يختاره الشيخ أن وقت المغرب موسع إلى غياب الشفق الأحمر. وقلنا أن غياب الشفق الأحمر قدره الشيخ بن عثيمين حوالي الساعة وربع أو ساعة وثلث بعد غياب الشمس، هكذا قدره. فهذا الذي قدره بعض أهل العلم أنه غياب الشفق غياب الشفق يمتد إلى هذا الوقت، قال هذا الذي أؤيده، لكن هذا الحديث لا يدل عليه، أي أن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم ولا يسعف من يقول أن وقت المغرب موسع حتى غروب الشفق أو غياب الشفق. نعم.
وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح، إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك.
أيضا هذا الحديث استدل به أبو بكر بن العربي وهو مالكي، قال هذا من هذا الحديث يستدل على أن صلاة الجماعة ليست بفرض عين كما ذهب إليه بعض أهل العلم، بدليل لو كانت فرض عين، لو كانت فرض عين لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر عشاءه أن يقدم عشاءه على صلاة الجماعة، هذا استدلاله. فتعقبه الشيخ تقي الدين في هذا الموضع، قال وقد استدل به، ويقصد به أبو بكر أبا بكر بن العربي، على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال. قال وهذا صحيح إن أريد أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، يتم له هذا الاستدلال. وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر فإن هذا الاستدلال لا يتم له، لأن سياق الحديث إنما ورد في أن صلاة الجماعة يعذر المرء في تركها ويترخص في تركها إذا حضر الطعام وكانت نفسه تتوق إلى هذا الطعام، لكن أن يتوسع في هذا الاستدلال فيستدل به على عموم أن فريضة أو صلاة الجماعة ليست بفرض عين أيضا لا يسعفه هذا الحديث في هذا الموضع. وقلنا أن في هذا رد على أبي بكر بن العربي رحمهم الله تعالى. نعم.
وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت، والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام.
الحديث إذا حضر الطعام، إذا وضع الطعام أو إذا حضر الطعام، هل يتوسع في ذلك فنقول حتى من تشوفت نفسه إلى الطعام، بمعنى الطعام سيحضر بعد دقائق ونفسه تتوق إلى هذا الطعام، هل يشمله أيضا هذا الحكم؟ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لذلك تجد أن الفقهاء في كتب الفروع يقيدونه، يقولون وتتوق نفسه إذا حضر الطعام، وتتوق نفسه إلى الطعام. نعم، إذا حضر العشاء ويكون المرء يعني كما نقول في اللغة العامية نفسه مسدودة أو ليس بمتشوف إلى هذا الطعام، نقول لا، احضر صلاة، صلي صلاة الجماعة طالما أن نفسك لا تتوق إلى هذا الطعام. ها هنا الكلام الآتي يأتي فيما يتعلق بالوسائل والمقاصد، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أو من مقاصد الشريعة، وهذه القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، أن الوسائل تأخذ كل حكم المقاصد، فكلما كان المقصد شريفا كانت الوسيلة إليه شريفة، وكلما كان المقصد أعظم كانت الوسيلة إليه أعظم. ولا شك أن حضور القلب أثناء الصلاة حين يصلي المرء أن يكون قلبه حاضرا وأن يكون قلبه خاشعا، هذا من أعظم مقاصد من الوسائل التي يراد بها إقامة الصلوات. طب ها هنا تعارض وسيلتان، فأورد الشيخ ها هنا كلاما طيبا جيدا في هذا الموضع، فقال في هذا دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. قلنا أن الصلاة في أول وقتها وردت فيها أحاديث كثيرة. طيب إذا تعارض هذا الأمر، أنا بين أمرين، إما أن أمكث 10 ربع ساعة أو ثلث ساعة وأكون جائعا تتوق نفسي إلى هذا الطعام، أيهما أولى بالتقديم؟ أأقدم فضيلة أول الوقت فأصلي الصلاة في أول وقتها، أم أقدم هذه الوسيلة وهو حضور القلب والخشوع في الصلاة؟ دل هذا الحديث على أن حضور القلب أولى وأولى بالتقديم من الصلاة في وقتها، فقال: دليل على فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما أو تعارضا، تزاحما بمعنى تعارضا، قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت، وكذلك قدم الشرع فضيلة حضور القلب على صلاة الجماعة، على صلاة الجماعة، مما يبين أن هذه الفضيلة وهي حضور القلب من أعظم الوسائل أو من أعظم مقاصد الشريعة. ثم قال: والمتشوفون إلى المعنى، بمعنى الذين يستنبطون المعاني من الحديث، أهل القياس والنظر، أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون بتقديم الطعام عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام. الحديث هاهنا: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، وفي رواية: وقدم العشاء، وهذه أخص، حضر قد يعني يفهم منه استحضاره وتجهيزه ونحوه، لكن الرواية الأخرى: قدم العشاء، بمعنى وضع على الإيوان. ها هنا اختلف أهل العلم، فبعضهم يقول هذا الحديث بطرقه يفسر بعضه بعضا، فالمقصود بالحضور ها هنا وضعه إذا وضع الطعام، لا بمعنى غرفه والاستعداد له ونحوه، فإنه لا يشمله ذلك. الكلام الآتي تحقيق وصفه ابن العطار، وابن العطار تلميذ الشيخ تقي الدين، وله شرح على العمدة اسمه العدة في شرح العمدة. لما ساق هذا التحقيق قال: هذا تحقيق نفيس، وصفه بأنه تحقيق نفيس. هل نقول في هذا الموضع المقصود بالحضور بحضور العشاء وبحضور الطعام وضعه على السفرة كما يقولون، إذا وضعت السفرة خلاص، أو المقصود به التشوف، بمعنى حتى إذا كان يغرف باقي دقائق وسيغرف الطعام ونحوه، هل يشمله ذلك؟ الكلام الآتي كلام بديع نفيس كما ذكر ابن العطار لشيخ تقي الدين. نعم.
قال رحمه الله: والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا، فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية: إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى.
طيب، قال: التحقيق في هذا المقام أن الطعام إذا لم يحضر بين أمرين، نحن بين أمرين، الطعام ما وضع ما وضعت السفرة وما قدم بعد. فإما أن يكون نكون بين أمرين، إما أن يكون متيسر الحضور عن قريب بمعنى دقائق وسيحضر والمرء جائع ونفسه تتوق إلى هذا الطعام، فقربه يكون كالحاضر. هل يكون كالحاضر أم لا؟ الحديث واضح، إذا حضر الطعام، إذا قدم الطعام، لكن هل نلحق بهذا ما كان إعداده قريبا حتى يكون كالحاضر أم لا؟ هذا موضع النزاع بين أهل العلم. قال: فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، بمعنى ما يقرب تجهيز الطعام فيه، الطعام على وشك الإعداد، دقائق وسيكون حاضر، ما وضعت السفرة بعد. يقول الشيخ تقي الدين: هذا ليس ببعيد أن يكون حكمه حكم الحاضر. هو صحيح ما حضر، ما وضع، ما قدم كما جاء في نص الحديث، لكنه من حيث المعنى، من حيث المعنى هو كالحاضر. زوجتك تقول: خلاص أنا بغرف، ما هي إلا دقائق وتوضع السفرة، فهذا يكون كالحاضر وإن لم يقدم، هل يلحق به؟ وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره، هذا لا خلاف فيه، لا والله القدور ما زالت على النار، باقي نص ساعة، باقي ساعة، هذا بعيد. لحن الكلام أنه ما كان قريبا من الحاضر أوشك على الحضور لكنه لم يحضر بعد. وضحت؟ الحديث نصه إذا حضر، إذا قدم الطعام، هذا لا إشكال فيه. طيب ما كان قريبا هل يلحق بالحاضر؟ زوجتك أو أمك تغرف الطعام دقائق ويكون حاضرا، هل يشملك هذا الحكم وهذه الرخصة فيقدم العشاء على الصلاة أو يقدم الطعام على الصلاة؟ هذا موضع النزاع. قال: وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، هذا لا إشكال فيه، ما كان بعيدا حضوره هذا لا إشكال فيه، فإنه يقدم الصلاة، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة. طيب يعني نقول التشوف هو توق الإنسان أو توق الجائع للطعام، لا شك أنه إذا وضع يكون تائقا ومتشوفا للطعام بعد أن يراه بعينه، يكون تشوفه وتطلعه إلى هذا الطعام أعظم وأكثر مما إذا لم يره، شم الرائحة فقط يعني، لكنه لم يره بعينه. قال: وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فيمكن أن تكون الشريعة أرادت إذا قدم الطعام فرآه بعينه وشمه بأنفه فتتوق نفسه، فتكون الشريعة وهذه الرخصة لهذه الحالة دون غيرها، بخلاف ما يقرب حضوره. فلا ينبغي، وهذا ترجيح الشيخ، قال: فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها، وكأنه رجح أنه يعني وإن لم يقطع، وكأنه رجح يقول ما يلحق بها إذا لم يكن إذا كان الطعام ما زال يعني لم يغرف بعد ولم يقدم بعد، فإنه لا يلحق بهذه الحالة وإن كان قريب الحضور، للقاعدة الأصولية: إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، لا نلغيه. وبهذه القاعدة الأصولية أيضا استدل من استدل من أهل العلم، قال: فإن الطعام إذا كان قريب الحضور فإنه وصف معتبر، فإن الغالب أن من عرف أن الطعام على وشك الحضور وعلى وشك وضعه على السفرة، فإن النفس تتوق إلى هذا الطعام، وهذا وصف معتبر لا يمكن إلغاؤه. فلذلك حتى في هذه الحالة يقدم العشاء أو الطعام على الصلاة. الشيخ هنا ترجح قال هذه الحالة يعني ما كان قريب الحضور لا تلحق به، لكن أيضا خالفه بعض أهل العلم فقالوا في هذا الموضع هذا معنى معتبر، فإن المرأة إذا صلى وهو يعرف أن الطعام قريب الحضور، هي دقائق وسيحضر وسيوضع على السفرة، فإنه سيصلي ونفسه متشوفة إلى هذا الطعام، وسيصلي وهو مشوش. فلذلك هذا المعنى لهذه القاعدة أنه لا يلغى، لا نلغي هذا المعنى فيلحق بمعنى وكأنه حاضر فيقدم الطعام على الصلاة. ذكر كما ذكرنا ابن العطار قال وهذا تحقيق نفيس للشيخ، وهو كذلك، هذا ما سمح به المقام، وهو آخر مسألة تتعلق بهذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.